أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. في نهاية البحث السابق قلنا بأن المراجعة إلى الطبيبة النسائية لوضع اللولب كمانع من موانع الإنجاب، هل يمكن أن يبرر في وقتنا الحاضر بأمرين؟ الأمر الأول مرتبطين طبعا ببعضهما. الأمر الأول الحديث الذي ينص على أنه ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، كقاعدة عامة كقاعدة عامة. طبعا العنوان الأول يقول بحرمة الفعل الفلاني، لكن في باب الاضطرار تمسكا بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ومقدار الضرورة والاضطرار شجيت المقدار الذي يؤدي إلى الهلاك إن لم من باب مثال يستعمل الإنسان اللحم غير مذكى أو الميت مثلا، أو أنه لا، كقاعدة عامة كل شيء محرم يجي عليه استثناء باعتبار أنه ليس شيء مما حرم الله إلا وقد حله لمن اضطر إليه. درجات الاضطرار شنو؟ هل يشمل هذا الحديث ما نحن فيه أم لا؟ السند شلون؟ هذه كلها من الأمور التي تحتاج إلى مناقشة. مضافا إلى حديث ذكرته عن أبي حمزة الثمالي ومن قبيل سهو اللسان نسبته إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، لكنه هو عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن أبا حمزة الثمالي كان معاصر وملازم للأئمة الثلاثة، للإمام زين العابدين السجاد سلام الله عليه، الإمام الباقر والإمام الصادق. ولكن خب الدعاء المعروف دعاء السحر هو من أشهر ما نقل عنه في انتسابي أو في ارتباط ذلك بالإمام السجاد سلام الله وسلام عليه. فالحديث طبعا بالشكل الآتي، طبعا راح نقرأ ضمن مجموعة مناقشات، ولهذا دعونا أولا ننظر إلى هذا الحديث. الحر العاملي رضوان الله عليه يعقد باب في مقدمات النكاح في كتاب النكاح، مقدمات النكاح، باب مقدماته وآدابه ما الشكل، يذكر أربعة أحاديث، إحنا اخترنا ثلاثة منها. الحديث الأول هو محل الشاهد اللي الكليني رضوان الله عليه بسنده عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام المبارك. شوفوا نص الحديث: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه بشكل عام، ما ذكر أنه عورة أو غير عورة، لا، وإنما في مكان
جسد المرأة عورة،
إيه، باعتبار أن جسد المرأة الفخذ والصدر واليد كل هذا زين. فسألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء. شوفوا الضابطة، يعني أكو احتمال أن المرأة تستطيع أن تداوي وتعالج الجرح الموجود أو الكسر الموجود، لكن مو بتلك الدقة التي يكون الرجل مسلطا عليها. إذا التزمنا بالضابطة الموجودة، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له وهو الذي يعالج النظر إليها؟ قال عليه السلام إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت. فإذا الملاك هنا شنو؟ الاضطرار. هاي واحد.
سيدنا الجواب للمهم إذا اضطرت إليه، ما يمنع في السؤال أرفق بها؟
صراحة نناقشه. نعم سنناقشه بس احنا كلامنا الان راح نيجي الى قاعدة نفي القصد والحرج من جهة ومسألة الاضطرار من جهة اخرى والشكل، لكن جنابك تقول بانه اذا كان الملاك هو الاضطرار فكيف ينسجم هذا مع كون الرجل ارفع؟ يعني الاضطرار الى ان تراجع الارفق. مثلا انا عندي من باب المثال مشكلة طبية مع القلب، هناك اطباء معروف عنهم انه يستطيعون ان يعالجون هذا، لكنه بما ان مرض القلب خطير وان الحال حالة خاصة فاحاول ان ابحث عن المبرز بين الجراحين مثلا يكون. فاذا ترجيح الرجوع الى الرجل في العلاج على المرأة صحيح انه ارفق لكنه نوعا من الاضطرار، والا الاهمال في ذلك او بعبارة اخرى التسامح في ذلك قد يؤدي الى حالة مثلا من توابع اللي مرغوب فيها. على كل الرواية الثانية أيضا الكليني رضوان الله عليه قلها بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجب المرأة. طب الحجامة واضحة في الغالب تكون في أعلى الظهر قريب من الرقبة بشكل إيجاد شقوق معينة لإخراج الدم المتخثر بالطب القديم، حتى الاستحباب الوارد كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض النصوص أيضا الحجامة في الرأس يعني ليس في خصوص بس المشهور طبيا المذكور عن الأطباء القدامى أن تجمع الرسوبات في الشرايين التي تكون في أعلى الظهر قبل العنق والشكل بين الكتفين هذا إذا صار تخثر قد يؤدي إلى مجموعة من الأمراض خصوصا فيما يتعلق بالسكتة الدماغية، فامتصاص التخثر وإخراجه بالأدوات المعروفة بالمحجمة والشكل يخفف أو يلغي أثر السكتة القلبية أو التخثر وتركز الدم. هناك من يلتزم به الآن سنويا خصوصا في فصل الربيع، لاحظوا طبيا هل يا ترى الآن الأطباء يؤيدون ذلك أم لا؟ وضع آخر على كل فأعلى الظهر مثلا يعني يكفي أنه مثلا تنزل المرأة من باب المثال مقدار من فوقها بحيث، لكن الكلام في الصبي لاحظوا أن الذي جاي باشر مو بالغ وإنما صبي. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجب المرأة قال عليه السلام إذا كان يحسن أن يصف فلا. شنو يحسن أن يصف؟ هذا ملاك الصبي المميز وصبي غير مميز. الصبي الغير مميز خلينا نقول أنه 10 سنين 11 سنة 12 سنة ربما ما عنده ذيك الحالة الشهوية في ذلك، وإنما مجرد أنه يعلم أبوه على سبيل المثال بنيابة مثلا خلي المحجمة على المكان الفلاني وما يفرق له وايد. أحيانا يسألون بأنه ما هو الملاك في الصبي المميز، المميز بين ماذا وماذا؟ بين الخير والشر، بين الجيد التبت والرديء، بين النافع والضار، أو أنه لا يميز بين الأجزاء من البدن المثيرة للشهوة والتي مثلا عادة الشيء الذي فرق يكون بالوجه العادي اللي ما في أدوات الزينة أو اليد يختلف عن النظر إلى الثدي أو الصدر أو مثلا الساقين أو الفخذين مثلا، هل مقدار هذا؟ إذن الإمام صلوات الله عليه وسلم يميز يقول إذا كان يحسن أن يصف، يعني شنو؟ أنه في التصور بأن فرق بين هالحالة وهالحالة تعرفون؟ هذا مثير هذا غير مثير. إذا فلا بمفهوم المخالف ماله أنه إذا كان لا يحسن فمعقول، إذا المنطوق يكون في الذي يصف، أما المفهوم بالذي ومفهوم الشرط والأشكال من المفاهيم التي يلتزم بها. الحديث الثالث روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مسلم جعفر عليه السلام، طبعا كتاب علي بن جعفر يعتبر عالي الإسناد. ليش؟ لأنه هو ثقة علي بن جعفر يأخذ مباشرة عن الإمام المعصوم أخيه وإذا ثبت أن كل ما ورد في كتاب علي بن جعفر إنما هو مسند إلى أخيه الإمام مسلم بن جعفر صلى الله عليه وسلم هذا على الإسناد لا أشكال فيه قطعا. سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه مرة ظاهر الفخذ مو هلقد حساس مثلا البطن أو إليته. لاحظوا إحنا قلنا في الجلسة السابقة أن المتعارف لدى الفقهاء أن خصوص الدبر أو حلقة الدبر بالخصوص عورة، أما الإلية التي تحيط أو الإليتان من جانبين لا، هذه ليست بالمصطلح الفقهي الدقي من العورة. فالإمام صلوات الله عليه يقول سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته جرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال إذا لم يكن عورة فلا بأس. زين، هنا الأحاديث الثلاثة تجتمع في مادة وتفترق في مواد. مادة الاجتماع بين هذه الأحاديث الثلاثة عبارة عن علاج الرجل للمرأة أو المرأة للرجل. زين، بينما الحديث الأول يجعل الملاك هو الاضطرار، الحديث الثاني أن يكون مميز يميز بين كذا وكذا، والثالث لا، الملاك هو عبارة عن العورة، يعني بعبارة أخرى ما عدا العورة ما هو مانع، لكن إذا كان يتعلق بالعورة لا يجوز. زين، الكلام في سند الرواية الأولى.
ليش العام الخلاف ده في باب واحد كل الإضطرار؟
لا، العنوان نعم، العنوان أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة وبالعكس. هو ليس يعني أحيانا هو الحر العاملي يقول وقد تقدم مثلا حديث معين إلى ربط، يقول وقد تقدم في مكان سابق ما يرتبط به في الباب الفلاني، أو ويأتي بكلمة تتقدم ويأتي اللي بعض الفقهاء أو بعض الأساتذة عندهم الإرجاعات مال الحر العامل في الوسائل، يقول إن ثم تقدم وين. وهذه الطبعات الجديدة حلت الإشكال، يعني الطبعة بالخصوص الأخيرة ذات الثلاثين مجلد من مؤسس البيت مشكل تحل الموضوع أنه وين وقد تقدم ما يدل عليه في الباب الفلاني، فليس بالدقة تطابق المحتوى مع العنوان في جميع الجهات، وإنما لأدنى مناسبة يمكن أن يذكر ذلك. فيها المناسبة اللي هي ما دام ذكرنا الباب، هذا الباب عبارة عن الباب 130 من كتاب النكاح باب مقدماته وآدابه. وأما الموضوعات اللي ذكرناها في الجلسة السابقة عن النظر، عن اللمس، عن التلذذ الشهوي، الريبة، الاستثناءات، فهذه وردت في أبواب في الوسائل متقدمة على هذا الباب. مثلا في الباب 104 من مقدمات النكاح وآدابه يتعرض الحر العاملي إلى أحاديث النظر. في الباب 105 يتعرض إلى موضوع المصافحة. في الباب 115 يذكر مسألة الاستثناء من وراء ثوب، اللي قلنا هل يا ترى القفاز الذي تحدثنا عنه المصافحة بالقفاز أو اللمس بالقفاز في أثناء العلاج هو يحق ملاك الثوب، ليس الثوب بخصوصياته يعني القماش هو مطلوب الساتر القماشي. على كل، في الباب 109 يتعرض الحر العاملي إلى الأحاديث التي لها صلة بالتلذذ، والباب 110 حكم القواعد من النساء أنه اللاتي أو اللاتي لا يرجون نكاحا والشكل، وعليه ليس عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. زين، إذا هي لم يجب عليها الستر، طرف المقابل يجوز له أن ينظر، والتلازم هذا رح نناقش في قضية أخرى، يعني التلازم بين من يسمح له بأن يعرض نفسه للطبيب وجواز النظر للطبيب نفسه، أكو تلازم لولا، أو بالنسبة إلى القواعد من النساء إذا سمح لها بأن ما هي تهتم بالربط اللي على رأسها أو على الحجاب، فهل هذا يلازم أن الطرف الآخر ينظر إليها أم لا؟ إن شاء الله عدة بعض خاص في المجال هذا. الآن حديثنا شنو؟ أن ذكرنا الجلسة السابقة الحالات المختلفة لنظر الرجل إلى الرجل، المرأة إلى المرأة، الأعضاء الخاصة بتلذذ، بزينة، بكذا، المصافحة. لذلك أردت أن أقول بأن من أراد أن يرجع إلى مصادر يعني الأحاديث التي إليها يستند في هذه الأحكام، ما ذكرناها بالتفصيل أبوابها الشكل أنه في الباب 104 الأحاديث المرتبطة بالنظر، الباب 105 مصافحة، المصافحة من وراء الثوب تجوز في الباب 115، فيما يتعلق بالتلذذ الباب 109، وباب القواعد حكم القواعد النساء في الباب 110. بالمناسبة استثناء آخر أيضا لا بأس أن نشير إليه هنا، أنه غير أولي الإربة من الرجال. من هو غير أولي الإربة؟ الحديث أكو حديثين اللي يشرحون يقول الأحمق الذي لا يعرف دواعي سدورتر، هذا يعني هذا إذا كان ليس في مقابل ذلك عند روايات أنه حتى الأعمى التبته يجب التستر منه، رغم أنه السالب انتباه الموضوع لا يملك البصر. المهم الحديث التي إذا أحببتم أن ترجعوا إليها وتدققوا في تفاصيلها التي استندنا إليها في هو هذا هو الأحمق. الأحمق مصطلح اللي قواه العقلية ليست كاملة بذلك الشكل اللي أشبه بأنه العمر ماله لنفترض 30 أو 40، بس هو أشبه بعمر مثلاً 10 سنين أو 9 سنين للطفل، مداركه العقلية غير ناضج. على طول هنا كلامنا في الرواية التي ينقلها أبو حمزة الثمالي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يلحظ في السرد مع أن كثير من الفقهاء يشيرون إلى هذه الرواية بأنها صحيحة باعتبار مقام حمزة الثمالي، وأنه كان من ألصق الناس بالإمام السجاد صلوات الله عليه والإمام الباقر. لكن عندنا ملحظ وجيه من حيث السند، نقول ما يلحظ على السند أن أبا حمزة الثمالي كان من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، وكانت وفاته سنة 150 هجرية، يعني سنتين بعد استشهاد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بينما يعد علي بن الحكم اللي شفنا في السند شنو أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي، لا بد أنه أكو فاصل بينهم متروك في السند. ليش؟ لأن علي بن الحكم يعد من تلاميذ ابن أبي عمير المتوفى سنة 217، ومن تابع الأسانيد وجد أن علي بن الحكم يروي عادة بواسطة مالك بن عطية، حفص بن غياث، إبراهيم بن مهزم عن أبي حمزة الثمالي، يعني أكو بالواسطة واحد حتما ساقط. لذا يحتمل قويا سقط في سلسلة السند، ومع هذا الاحتمال يمكن أن يصار إلى أن الحديث مرسل، لكنه المشهور الآن المتلقين الحديث بأنه صحيح، لأنه كل رجال السند الموجودين محمد ابن يحيى، أحمد بن محمد بن عيسى، علي بن الحكم، أبو حمزة الثمالي، كلهم ثقات وممدوحون. نعم.
يعني ضعيف، شلون يعالجون هذا الفترة؟
يعني على كل سيادة احنا واجبنا أو علينا أنه ندقق في رجال السند، لكن لعله قسم منهم من دون أن يدقق في رجال السند ويلحظ هذا الملحظ، شاف أن رجال السند كلهم يعني ليس مع انتباههم إلى الفاصل الموجود بين التفت علي بن الحكم وأبو حمزة الثمالي، مع ذلك يحكم بالصحة، صعب جدا، لكنه لعله ما منتبهين لهذه الجهة وصفوها بالصحة. هسه احنا نحتاج إلى شيء مهم جدا في المجال هذا، وهو أنه كلامنا في العلاج. هناك من الفقهاء من أرخى ووسع الحبل قال يا أبي ترى إذا كان موضوع العلاج يختلف تماما عن الحالات الشهوية والتي تثير مثلا الغرائز وما شابه ذلك، يعني فرق كبير بين، يعني لا زال أقرب هذا المبنى مؤيدة، يقرب هالمعنى هذا بأنه يا أبي ترى فرق كبير بين أنه واحد يمد يده إلى يد امرأة بشكل عاطفي شهواني، وبين لا هذه علامة للاحترام من باب مثال مصافحة محامية أو طبيبة أو شيء من قبل هذا، أو بنت على سبيل المثال رايحة تسوي انترفيو أو مقابلة في الجامعة والرجل الذي جاء يسوي مقابلة وياه مديدة إلها، فتمد يده للمصافحة ليس شهوانيا مطلقا، هذا الذي ربما يقال. لكن في مسألة العلاج بالخصوص بأنه في حد ذاته العلاج في الحالة استثنائية، يعني ما يروح الإنسان إلى الطبيب إذا ما بشي. نعم هناك من يكون يشكو دهره دائما وينطبق عليه، بل اللي يشكو دائما ليت شعري هذه الدنيا لمن، زين هذا اللي دائما كل شقاء دهره أو غمه أو كذا، نعم ليت شعري هذه الدنيا لمن مشكل. لكنه الكلام هذا، الكلام أن الذي يراجع الطبيب أو المرأة التي تراجع الطبيب لابد أنه أكو حالة صعبة تريد أنه، والعلاج شيء من مستلزمات الحياة، من ضرورات الحياة، من الأمور اللي مرتكزة لدى الأذهان. زين هل يا ترى هذا المعنى ينطبق على خصوص العلاج الذي أو وضع اللولب في الموضع الخاص لمنع الإنجاب أو تأخيره أم لا؟ هو ثانيا الاضطرار الذي وجدناه في عنوان الباب أو لا الرواية التي هي بلا إشكال إذا اضطرت إليه صحيحة أو لا مرسلة، وعليه نقول بأن هذا الاضطرار شنو درجته. أحيانا لأن في الضرر أيضا يذهب كثير من الفقهاء إلى أنه مو كل ضرر منفي بلا ضرر ولا ضرار، وإنما الضرر الذي مهلك أو يؤدي إلى التلف أو فيه قضاء على الحياة ونقص عضو مهم من الأعضاء على سبيل المثال. فإذا راح نتحدث عن قاعدة نفي العسر والحرج. حديثنا في قاعدة نفي العسر والحرج راح يتركز على أربعة محاور. المحور الأول مصدر هذه القاعدة، المحور الثاني مدلولها، والمحور الثالث موقع أدلة نفي القصر والحرج من الأحكام الأخرى، من أدلة الأحكام الأخرى اللي أشرنا فيما سبق بشكل مختصر جدا لأنه من نوع الورود على مصطلح الشيخ العظيم الأنصاري رضوان الله عليه، وثم مجالات هذه القاعدة في الفقه. أول ما نأتي إلى مصادر هذه القاعدة نشير إلى أربع آيات. الآية الأولى ما مرتبطة بوضع معين، بينما الآية الثانية مرتبطة بالطهارات الثلاث، الوضوء والتيمم والغسل. الآية الثالثة ترتبط بالصيام، والآية الرابعة أيضا عامة. راح نعالج الآيات واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الأولى قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الأحكام التي فيها حرج على المسلمين الله تبارك وتعالى مو رايدها. وعليه على سبيل المثال إذا كان في الشتاء القارص البرد، والآن ماء الإسالة والحمامات والماء الدافي من باب المثال والسنترال هيتين موجود، لكنه في السابق هذا ما كان موجود. فإذا الحوض الذي في وسط الساحة من جميل ماء للوضوء ما عندك، هل يجب عليك أن تأخذ معول وتروح تكسر أو فاس وتكسر الثلج الذي موجود وتخرج الماء الذي مثلا تحته اللي هو درجة قريبة من درجة الانجماع حتى تتوضأ لصلاة الفجر أم لا؟ ربما يستدل به شخص بهذه الآية بأنه ما جعل عليكم بلي في الدين من حرج. أذكر قصة لأحد المشايخ في النجف الأشرف اللي نذر أنه يصلي صلاة واحدة بالطهارة الواقعية، فأستاذنا الشيخ مجتبى اللنكراني رضي الله عليه كان يقول بالتفاصيل راح يصلها قصة بأنه هذا راح إلى الكوفة يوم جمعة، أول بالصطل رش ماء من النهر مع الجاري على الأشجار المجاورة، بعدين أخرج ملابسه كلها غسلها بالماء الجاري ورشها شرها على الأغصان وعمامته أيضا، وصار إلى أن دخل واغتسل الأغسال مستحبة بما ذمه كذا إلى آخره. بعد في اللحظات الأخيرة طلع ولف عمامته ملابسه بهدوء من طريق السهلة إجا مسجد الكوفة، يدير باله أنه ليكون غبار نجس مثلا يجي يلصق به، وصل إلى مثل الكوفة مثلا في ربع ساعة قبل غروب الشمس، صلى بسرعة صلاة الظهر والعصر، خلص صار أذان المغرب، صلى صلاة المغرب والعشاء، تنفس الصعداء بأنه الحمد لله أنا وفقت لأن أتطهر طهارة واقعية وأصلي فتشم صلاة بالطهارة الواقعية، شال عمامته دنيا حارة أحس بنغزة برأسه مديدة شاف كومة الدم، تبين العمامة اللي كان شارها على الأغصان أكو شوكة بيها، هو الاستعجاله ما أحس بيها ومحافظ على كل شيء، فشاف دماء حتى دماء أكثر من الدرهم البغلي المعفور. قال وصلت إلى نتيجة أن الله تبارك وتعالى ما يريد الطهارة الواقعية من زين، يعني أن توقع نفسك بالحرج بهذا المقدار الله ما عنده.
زين هو كلمة حرج يحتاج لها بحث طويل.
نعم راح نجي يعني لما نتحدث عن مدلولها قلنا بالنقطة الثانية الحرج ما هو أو العسر ما هو. زين لكن أولا الآيات موجودة هي وهي المصدر الأول للاستنباط أو الأحكام ونشوف مدلولها. الآية الثانية طبعا فيما يتعلق بالطهارات الثلاث، وإن كنتم مرة أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء سواء كان الوضوء أو بالتيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بعدين ما يريد الله شنو؟
ليجعل
عليكم من حرج. تيمموا صعيدا طيبا، امسحوا بوجوهكم، التيمم هذا صار معلوم إذا كان غسل بالوضوء يكون تيمم للوجه واليدين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، مضمونها نفس المضمون الآخر، ذاك ما جعل عليكم في الدين من حرج. هنا ما يريد الله صحيح شيء إرادة الله تبارك، إرادة تشريعية في المجال ما موجودة نهائيا. الآية الثالثة فيما يتعلق بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني افترض أنه الإنسان لما مريض ومذكور في آيات الأحكام ومن جملتها كتاب قلائد الدرر في بيان أحكام الآيات للأثر في الأجزاء للشيخ أحمد الجزائري، ومذكور في الجواهر والحدائق في مجموعة أن المرض هذا أعم من أن يكون الصوم مضرا به، بمعنى أنه يطيل المرض واحد أو يؤخر برأه والشكل، يعني إما أنه لو كان ميصوم بأسبوع كان يطيل، ولكن لأنه راح يصوم راح يطول في أسبوعين ثلاثة على مقدار من الضرر والشكل كتطبيق للآية، أو أنه لا إذا كان إذا تمرض يزداد من بعد، إذا كان ألم بسيط في الكليتين راح يكون ألم لا يطاق من الشدة أو يصعب تداركه. أو التفت احتمال الضرر ليس قطعيا. زين وارد أم لا يذكر في المجال هذا. والمبنى الفقهي السائد أن هذه كلها من تطبيقات شنو؟ من كان مريضا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر. يعني الآن حقيقة حتى في السفر المريح، يعني قد أحيانا بعض المعاصرين والشكل في قوم أو في بعض المثقفين تحدث عن هالمعنى هذا، وعنده في برمنغهام في الواحد جاي في الحكي هذا بأنه يا بنت الآن تركب الطائرة من نانا إلى من باب المثال طهران أو إلى بيروت أو مثلا المدينة المنورة، فما في تعب. شنو التعب هذا إذن؟ لماذا؟ أولا وثانيا، أولا أنت كنت تلاحظ على كل البشر، أنت لا تقيس هذولك فقط يقدرون يرحون بالطائرة، الذين يقطعون المسافات عن البغال والحمير التفتوا والأدوات السفر المتعبة كثيرون، بل هم أكثر من الذين توفر لديهم الحالات المريحة. ثانيا الآن جاي نشوف حتى الذي جاي يسافر بالطائرة مقدمات التفتيش، مقدمات الأثاث، بعدين الركوب، وبعدين الوصول إلى آخره، مضاعفاته ترى لا تقل من الجهد والصعوبة وما شكل ذلك. إذن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ورأسا الله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الآية 157 في سورة الأعراف التي تصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشر صفات، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، من جملتها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعني في الأمم السابقة كما يوجد توجد نصوص تقول بأنه إذا أصاب البول فخذ أحدهم كان يقرضه بالمقاريض. زين هذا كان ظاهر الشرائع السابقة موجود. المهم بس الآية صريحة ويضع من الصفات العشرة اللي مذكورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية 157 من سورة الأحزاب، العفو، سورة الأعراف، في سورة الأعراف. زين ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. زين إذن وكذلك فإذن يستفاد من هذه الآيات جميعا أن الله تعالى لم يشرع في الدين الإسلامي أحكام حرجية. شو الأحكام الحرجية؟ كشرح موجز الآن نقول وبعدين ندخل في تفاصيله. يؤدي امتثالها كيفاً إلى مشقة زائدة لا تتحمل عادة. بس بنحو الإجمال نذكرها هنا وبعدين في المدلول نفصل. إذن لم يشرع في الدين الإسلامي أحكام حرجية يؤدي امتثالها إلى مشقة زائدة لا تتحمل عادة، أو هي فوق طاقة البشر، اللي هي تتمة الآية السابقة في سورة البقرة آية 286 في آخر سورة البقرة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بل العدلية على عكس الأشاعرة يقولون بأن التكليف بما لا يطاق قبيح عقلا، بينما الأشاعرة يقولون لا، المشرع حر في أن يفعل ما يشاء، قبيح ما قبيح. نظرية الحسن القبع العقليين اللي الإمامية والعدلية يعني المعتزلة يلتزمون بها، بينما الأشاعرة ما يلتزمون بها، يقول لا، كل ما حسنه الشارع فهو حسن، وكل ما قبعه الشرع. العقل ما دخل في هذا الموضوع، سأل بحث أصولي مفصل في حد ذاته. محل الشاهد هنا شنو؟ محل الشاهد أنه التشريع لم يتعلق بما فيه عسر وحرج. هسه نجي إلى أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم مهبط الوحي، مهابط الوحي، وفيهم نزل القرآن، وهم خوطبوا به. ومن يذكر من الأكباريين أن فهم القرآن يختص به من خوطب به قطعا بالدرجة الأولى، فهمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو المعيار في تفاصيل الآية. نشوف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يستشهد ببعض هذه الآيات في أي موريد في رفع الأحكام الحرجية في قضية المسح الجبيرة. يعني شخص يجي مزرارة أو غيره يجي يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه رجل كان أكو جرح في رجله أو في إيده أو في وجهه زين ومخلي جبير على ذلك، شلون يتوضأ؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول في تطبيقات مختلفة، ارجعوا إلى أبواب الجبيرة، أنه يمسح على الجبيرة، يغسل الجبيرة زين، ورأسا يستدل الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حكمه هذا ما جعل عليكم الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن من هذا نفهم أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين يفهمون من هذه الآيات أن العسر والحرج منفيان، ويطبقان ذلك في كثير من الموارد من جملة الشيء الذي ذكرنا. إذن من هذا نستكشف أن هذه القاعدة من الأمور المرتكزة لدى أهل الشر. أما فيما يتعلق بالآية الثالثة اللي هي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بالخصوص من هذه الآيات الأربع، نقول إنها دلت على أن إرادة الله جل وعلا لم تتعلق بالتضييق على العباد. يعني حقيقة الله تبارك وتعالى صحيح كلمة التكليف مأخوذة من الكلفة، والكلفة هي الصعوبة والشدة، لكنه الله تبارك وتعالى ما يريد أنه يعني يحصر ويضيق على العباد إلى درجة. راح نجي بعدين إن شاء الله في الحديث نشوف بأن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم والله تبارك وتعالى لم يريد ذلك، وكلمة نوع يعني بها كلمة تشديد في الاستنكار على تصرفهم ذلك، إن الدين أوسع من ذلك، تعابير من هذه راح تجينا. لكن أنا الآن في خصوص الآيات الاستدلال بها، إذن دلت على أن إرادة الله تعالى لم تتعلق بالتضييق على العباد، فنفى الباري إرادة العسر وصرح بأنه يريد شنو؟ اليسر العباد. بهذه المناسبة الكليني يروي رواية أن زوجة عثمان بن مضعون الصحابي الجليل جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو بالنيابة، هذا كل يدق ركعة من الليل الصبح والنهار كله صايم، كأن الصيام الصلاة كلها العبادة كلها الإسلام كله تلخص في كل قيام الليل وصيام النهار. جاءت امرأة عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، لاحظوا تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله مغضبا يحمل نعليه. يعني شوف النص اللي يرويه الكليني يقول انه رسول الله ما اكتفى بانه خرج عليه اثار الغضب باديه، وانما يحمل نعليه
سرعه،
حتى يريد يقول انه راس اللي لحق عليه تعال، يعني حتى ما تاخر في ان يلبس نعليه بنص الشكل. فخرج رسول الله مغضبا يحمل نعليه حتى جاء الى عثمان فوجده يصلي، فانصرف عثمان حين رأى بس شاف الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل خلص انصرف، فقال له يا عثمان لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة. ونجد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إن الله بعث عيسى ابن مريم بالرهبانية وبعثت بالحنيفية السمحة، وصية أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أوغلها برفق، لأنه مثل اللي كان أبا ذر، أبو ذر كان يعني يتعب نفسه أكثر، يا أبا ذر أوغلها برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني هذا اللي يجهد نفسه إجهاد قوي ما يحقق فتشي، وفي نفس الوقت فالجهد الإضافي مسبب لنفسه. إذا من هذه الآيات الأربعة والخلاصة التي تتمحور حولها نستفيد بأن الله تبارك وتعالى أساس التشريع ماله أكل شيء يستطيع أو يؤدي إلى الأسر والحرج. الروايات ماذا تنطق؟ بماذا تنطق؟ والمدلول مالتها ما هو؟ إن شاء الله في الجلسات القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.